Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا اليوم الأربعاء اللي يوافق يوم 10 شهر 6 سنة 2015. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. مقتل 28 من القوات الحكومية، بيناتهم ضابط، في معارك مع حركة عبد الواحد بغرب جبل مرة.
قواتنا استطاعت انها تهزم ذلك المتحرك واجباره للتراجع غربا حتى منطقة دبنايرة بالقرب من محلية جولو، مخلف وراءه 28 قتيل من بينهم ضابط برتبة ملازم وستة ضباط صف.
بان كي مون بيقول الحكومة استخدمت قنابل عنقودية محرمة في دارفور وبطالب بالتحقيق. قيادات الجبهة الثورية والإمام الصادق المهدي بيطرحوا قدام البرلمان الأوروبي خريطة الطريق للحل الشامل في السودان.
بينهم برضو رؤيتنا في المخرج من الكلام ده، يعني المخرج ثلاثة أشياء: إيقاف الحرب وحماية المواطنين وتوصيل الإلفات.
اغتصاب جديد لامرأة بالشرق جبل مرة ونهب مواشي واختطاف 4 رعاة من منطقة ثابت. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت قوات الجبهة الثورية من حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد إنها قتلت 28 من القوات الحكومية من بيناتهم ملازم وستة ضباط صف، واستولت على عربية كبيرة ومعدات عسكرية في اشتباكات عنيفة ظهر أمس الاثنين قريب من منطقة طرة بوسط دارفور. وقال مصطفى تنبور الناطق العسكري للحركة لراديو دبنجا، قال بأن قواتهم تمكنت من أنه تهزم متحرك حكومي بتكون من 82 عربية لاند كروزر محملة بشتى أنواع الأسلحة والمدافع متوسطة وبعيدة المدى، وده بعد اشتباكات عنيفة يوم الاثنين يوم 8 شهر 6 في الساعة 3 بالعصر قريب من منطقة طرة بولاية وسط دارفور. وأضاف تنبور بأن قوات الحركة قتلت في المعركة 28 من القوات الحكومية بيناتهم ضابط برتبة ملازم، ووضح بأن قوات الحركة استولت كذلك على عربية كبيرة ماركة رينو محملة بالذخيرة والمواد التموينية وستة مدفع رشاش، بالإضافة لكميات من الذخيرة والدانات اللي ما اتحصرت كلها نسبة لاستمرار المعركة. وأضاف مصطفى تنبور الناطق العسكري لحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد لراديو دبنجا من الميدان:
قوات الجبهة الثورية السودانية من حركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد النور دخلت في اشتباكات عنيفة مع متحرك حكومي مكون من 82 عربة لاند كروزر محملة بشتى أنواع الأسلحة والمدافع متوسط وبعيدة المدى. هذا الاشتباك وقع في يوم أمس الموافق 8 شهر 6 سنة 2015 الساعة 3 عصرا بالقرب من منطقة طرة بولاية وسط دارفور، واستمر حتى هذه اللحظة. قواتنا استطاعت انها تهزم ذلك المتحرك واجباره للتراجع غربا حتى منطقة دبنايرة بالقرب من محلية جولو، مخلف وراءه 28 قتيل من بينهم ضابط برتبة ملازم وستة ضباط صف تنحصر رتبهم ما بين رقيب الى وكيل عريف. بالإضافة إلى ذلك قواتنا استولت في هذه المواجهة على عربة كبيرة ماركة رينو تحمل ذخائر ومواد غذائية وعدد 6 مدفع دوشكا و13 مدفع رشاش وكميات كبيرة من الذخائر والدانات لم تحصر بشكل دقيق حتى الآن نسبة لاستمرار المعركة.
وفي نفس الموضوع قال تنبور بأن القوات الحكومية استخدمت خلال المعركة طيارة أنتينوف لمدة 5 ساعات متواصلة من الغصف الجوي، وقال بأن الغصف الجوي ما سبب أي إصابات وسط قوات الحركة. وقال تنبور بأنه نسبة لتراكم السحب الممطرة في جو المنطقة فإن المواجهات ما زالت مستمرة، وإن الغصف المدفعي الحكومي من القوات الحكومية أصبح تقيل في محاولة يائسة لكسب المعركة. ووضح تنبور بأنه الساعات الجاية حتكون فاصلة في المواجهات، ووضح بأنه القوات الحكومية كانت بتهدف التقدم نحو منطقة روكيرو لتسليح الميليشيات الموالية للحكومة ومن بعد ذاك التوجه لقاعدة السوندا العسكرية لتغيير الفرقة 16 مشاة المتمركزة في المنطقة منذ فترة طويلة. وقال تنبور بأن قوات الحركة أجبرت القوات الحكومية على أنها تتراجع غربا حتى منطقة دبنايرة القريبة من محلية جولو. وأضاف مصطفى تنبور الناطق العسكري لحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد لراديو دبنجا من الميدان:
إحنا قصدنا بهذه الاشتباكات إننا نتحر العدو من التقدم نحو الروكيرو لتسليح ميليشيات الطابور الخامس الموعد للمؤتمر الوطني، ومن ثم التوجه إلى قاعدة صنقة العسكرية لتغيير قوات الفرقة 16 مشاة المتمركزة بالمنطقة منذ فترة طويلة. والجديد في هذه المرة إن القوات الحكومية استخدمت طائرة أنتينوف أثناء الاشتباكات ولفترة 5 ساعات متتالية، ولكن قصفها لم يفر عن أي إصابات وسط قواتنا نسبة لتراكم السحب الممطرة في سماء المنطقة. عليه المواجهة لا زالت مستمرة، والقصف المدفعي أصبح مكثف جدا من قبل العدو في محاولة يائسة لكسب المعركة. ولكن إحنا بنأكد إن الساعات القادمة هتكون فاصلة بيننا ومرتزقة المؤتمر الوطني، وحنوافر راديو دبنجا بالحصيلة النهائية لاحقا.
في نيويورك كشف تقرير قدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لمجلس الأمن عن الوضع في دارفور خلال 3 شهور منذ 26 فبراير وحتى 15 مايو سنة 2015. كشف عن استخدام الحكومة لأسلحة محرمة دوليا في دارفور، حيث وجدت الأمم المتحدة قنبلتين عنقوديات من فجرت رماهم سلاح الجو الحكومي قريب من قرية كيرجلي بشمال دارفور، إلى جانب تدمير 467 من الذخائر غير المتفجرة. وطالب بان كي مون الحكومة بعمل تحقيق عاجل في استخدام القنابل العنقودية في دارفور. وقال بان كي مون بأن أطراف النزاع في دارفور ما عملت أي تقدم ملموس لتسوية النزاع في الإقليم، وحث الحكومة والحركات على المشاركة البناءة في إيجاد تسوية عن طريق التفاوض من دون شروط مسبقة. وجدد بان كي مون في تقريره التأكيد مرة تانية بأنه ما في فائدة من الحل العسكري للنزاع في دارفور. اغتصبت ميليشيات حكومية أمس الثلاثاء بيتين، واحدة منهن قاصر عمرها 14 سنة في منطقة شرفة بشرق جبل مرة لمدة 4 ساعات متواصلة. وقالت واحدة من قريبات المغتصبات لراديو دبنجا، قالت بأنه عناصر من الميليشيات الحكومية اللي راكبين جمال هاجموا بيتين، واحدة منهن قاصرة، لما كانن بيجمعا في القش شمال شرفة، وقاموا واغتصبوهم بالدور لمدة 4 ساعات متواصلة. وقالت الشاهدة بأنهم طلعوا للبحث عن البتين لكنهم ما رجع للغرية حتى غروب الشمس، ووضحوا أنهم لقوا البتين في واحدة من الخيران وهم بينزفن، ونقلوه للحلة وهم في حالة صحية ونفسية صعبة. عقد البرلمان الأوروبي أمس الثلاثاء جلسة استماع للمعارضة السودانية ممثلة في الجبهة الثورية وقوى نداء باريس، وبتفويض من قوى نداء السودان بالداخل بعد ما منعت الحكومة ممثلينها من السفر يوم الاثنين. وحضر جلسة الاستماع قيادات الجبهة الثورية وعلى راسهم مالك عقار وعبد الواحد وجبريل ومناوي، ده إلى جانب زعيم حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي. وقال مالك عقار رئيس الجبهة الثورية والحركة الشعبية لراديو دبنجا بعد جلسة الاستماع بأن قوى المعارضة ناقشت خلال الجلسة مع البرلمان الأوروبي عدة قضايا على راس الوضع في السودان بصورة شاملة، بداية بالانتخابات المزيفة وتنصيب البشير رئيسا، مرورا بمحاولات طرد الحكومة لبعثة اليونمت في دارفور والاعتقالات وغمع الحريات ومستقبل الحوار والسلام ومطلوباته في السودان. وأكد عقار بأن قيادات المعارضة أكدت للبرلمان الأوروبي ضرورة وجود اليونمت لأنه في طرده من دارفور بيعني استمرار الإبادة. وأكد عقار بأنهم بلغوا الاتحاد الأوروبي بأن المخرج بتمثل في إيقاف الحرب وحماية المواطنين وتوصيل الإغاثة وخلق جو مناسب لإطلاق الحوار. وأضاف مالك عقار رئيس الجبهة الثورية لراديو دبنجا في الخصوص ده:
ناقشنا مع البرلمان الأوروبي الوضع على السودان، وتكلمنا عن القضايا المرارية بالنسبة للبشير، وتكلمنا عن وضعيات السلام التي توقفت، وتكلمنا برضو عن السلام بتاع اليونيميت أرخور وإصرار السلطة أنها هي قادر. ونحن تكلمنا مع البرلمان الأوروبي أنه مردوداتها هي مردودات غير كليفة، والخصف من مروجة من السودان في وقف جنبي إلى استمرار الإبادة في المنطقة بتاع دارفور. دارفور ومناطق الحرب لأنهم برضو رؤيتنا في المخرج من الكلام ده يعني المخرج ثلاثة أشياء هو إيقاف الحرب وحماية المواطنين وتوصيل الإلفاقة وأنه لازم يكون في فيها كرواتيا وفيها إطوار السودان وده من الثمرات بتاعته هو باغ الفريع فبرضو تكلمنا أنه لازم يكون في هذا الفريع لازم يخرجوا في قرار بصلاحيات جديدة بالنسبة للوساطة الإلفاقية السودان ونحن نرى أن كل الهيئات دي مكتملة الضمان الأوروبي ودور حام يلعبوه برضو
اختطفت الميليشيات الحكومية اللي هاجمت منطقة ثابت عصر يوم الاثنين اختطفت 4 رعاة وساقتهم لجهة ما معروفة ونهبت عشرات المواشي وقال واحد من أقارب المخطوفين لراديو دبنجا بأنهم فتشوا بعد الهجوم الثاني للميليشيات الحكومية على منطقة ثابت عصر الاثنين فتشوا ولقوا 3 مجروحين من الرعاة في الوقت اللي ما لقوا 4 تانيين من بينهم إسماعيل أحمد ومحجوب إبراهيم صالح وعرفوا في وقت لاحق بأن الميليشيات خطفتهم وساقتهم لجهة ما معروفة وكانت ميليشيات حكومية بيعتقد بأنها بتتبع لغاية الميليشيا بدر أبو كنيش بتستغل 7 عربات لاند كروزر خطفت عدد من الرعاة شرق ثابت ونهبت 2000 راس من البقر و2000 راس من الضان والماعز نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا كشف تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لمجلس الأمن عن الوضع في دارفور خلال 3 شهور من يوم 26 شهر 2 وحتى يوم 15 شهر 5 سنة 2015 كشف التقرير عن حصول 317 جريمة في دارفور شملت 37 جريمة عنف جنسي و23 حادث قتل و25 حادث اعتداء و8 حادث اختطاف أشخاص و178 حادث سطو وهجمات مسلحة و19 حادث لسرقة مواشي و15 حادث حريق و11 حادث اختطاف لعربات وأكد التقرير بأن الميليشيات الحكومية والجماعات المسلحة الما معروفة ارتكبت أغلبية الجرائم اللي حصلت وأشار التقرير لزيادة العنف الجنسي والجسماني ضد النساء والأطفال وعمليات الاختطاف القسري من أجل الحصول على الدية والمال وقال التقرير بأنه غياب تنفيذ القانون في المناطق البعيدة وعدم كفاءة النظام القضائي ساعد في سغافة الإفلات من العقاب وتكرار الجرائم ألغت شرطة الحاج عبدالله بمحلية جنوب الجزيرة القبض على 12 مرأة من بايعة الشاي بسبب إنهن ما لابسات شرابات في رجلين وخطط الشرطة بايعة الشاي في الحراسة من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 2 من بعد ظهر يوم الأحد ومن بعد ذاك تم تقديم للمحكمة وقال مواطن لراديو دبنجا بأنه قاضي المحكمة في الحاج عبدالله أجل الجلسة بسبب غياب الشاكي في البلاغ وهو واحد من رجال الشرطة لجلسة تانية بتعقد يوم بكرة الخميس وأضاف المواطن لراديو دبنجا من الحاج عبدالله في الخصوص ده
في حاج عبدالله كش البوليس 12 مرة شغالات شاي عشان ما لبسات شرابات في كرهين ودخلوا ينحوش البوليس من الساعة 8 لغاية الساعة 2 وقدموا إلا القاضي والقاضي قام أجل الحكم عشان البوليس اللي اشتكاي ما جاء وهن خديجة آدم مون النور غباش شادي عبد الله فاطمة النور خيرية محمد رحاب حسن سميرة ماشتي سارة كنج هويدة عيسى رانيا جلاب وغالبية من جبال النوبة ودارفور إلا ثلاثة بس والحصل ده طبعا بيوري انه النظام بهين كرامة المرأة يعني شو شرابات وبعدين بيقول ان اسر كبيرة وعندهم الناس بيقروا في المدارس وانا بعرف واحدي والله بيدعول اولادها وبيدعول اولاد اخوتها ميتة وبيدعول اخواتها او اخوانها هاي بس عشان الشرابات بس عشان ما لبس الشرابات
بتواجه مدينة نيالا ازمة موية حادة حيث زاد سعر برميل الموية من 5 جنيهات ل 20 جنيه واتوقفت مواسير الموية في المدينة لأكثر من 3 أسابيع بعد خروج 15 بير من الخدمة من جملة 18 بير وقال مسؤول بهيئة توفير المياه بمحلية نيالا بأن الحوجة الحقيقية لمدينة نيالا بيتصل لما يقارب 45 ألف متر مكعب في اليوم الواحد لكن الكميات المتوفرة حاليا ما بتتجاوز 5% مما أدى لانقطاع موية المواسير وكانت هيئة مياه الولاية فرضت رسوم شهرية قدرها 50 جنيه على المواطنين كأعلى تعريفة موية على مستوى السودان بحجة تحسين خدمات الموية لكن الأمور ازدادت سوءا بعد ما فشلت الهيئة في توفير الموية للمواطنين طالب رئيس لجنة النقل والطرق والجسور السابق في البرلمان عبدالله مسار وزير العدل بعمل تحقيق في شبهات فساد ومخالفات هندسية في برجين تابعين للأوغاف وسط الخرطوم واتهم مسار موظفين في وزارة الإرشاد والأوقاف بامتلاك محلات تجارية داخل البرجين بأجروها من الباطن لشركات، ووضح بأن المخالفات بتتمثل في تصميم المباني والخرط واللي حددت إنشاء 55 متجر فقط بالطابق، لكن الأوقاف عملت 56 متجر في الطابق واستغلوا غرف المصاعد ودورات الموية لتكون محلات تجارية. وأشار مسار إلى أنه عطاءات تشييد الأبراج ما تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام وبتم التنفيذ بأسعار عالية بقيمة 152 مليون جنيه مقارنة بأسعار أقل بكثير وفقا لبيوت الخبرة. الخبر الأخير في النشرة، أصدر والي ولاية وسط دارفور قرار بفصل 2 من عمد محلية أم دخن من مناصب، وأصدر قرار ثاني بنقل 2 من قيادات الشباب بيعمل في المكاتب المحلية في أم دخن لمناطق ثانية في الولاية في محاولة لغمع ثورة شباب أم دخن اللي عملوها خلال الأيام الفائتة ضد الفساد والمطالبة بتحسين الخدمات والأمن في المحلية، وده بعد ما تم الكشف عن عملية فساد مالي متهم فيها المدير التنفيذي بالمحلية بتحصيل أموال من المواطنين بطرق غير قانونية. وأضاف واحد من الشباب في أم دخن لراديو دبنجا بأن فصل العمد جاء بسبب مناصرتهم للشباب في المحلية، ووضح بأن العمد المفصولين هم حسين عيسى الشيخ ومحمد عيسى ناصر، بينما الشباب الاثنين اللي تم نقلهم من المحلية هم عثمان عيسى الشيخ نائب رئيس اتحاد الشباب ورئيس مكتب شؤون الخدمة، وخدام محمد رئيس اتحاد الشباب في المحلية ومنسق الأراضي. وحذروا شباب محلية أم دخن عبر راديو دبنجا، حذروا حكومة الولاية والمحلية من تكرار غمع الإدارات والجهات المناصرة للشباب، وطالبوا بالخدمات الكاملة والأمن لمحلية أم دخن. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9، والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150 و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550.
دنيا دبنجا تردقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو، محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو هوي سلام دي نقوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف الأستاذ بكري عثمان، ممثل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، عشان نتكلم معه حول واحدة من خطط برنامج الغذاء العالمي تجاه دارفور المتعلق بتصنيف النازحين حسب مستوى المعيشة والدخل، وده واحد من الأشياء الآن جاري في دارفور، وأثار الكلام ده كثير من التساؤلات لدى النازحين حول الكلام ده شنو، الهدف منه شنو، وعشان شنو دايرين يعملوا الكلام ده. وللإجابة على كل هذه التساؤلات والتساؤلات الثانية المتعلقة بالموضوع ده، يسعدنا في راديو دبنجا زي ما أشرنا في بداية الحلقة أنه نستضيف الأستاذ بكري عثمان، ممثل برنامج الغذاء العالمي، عشان يعكس لنا الصورة. مرحب بك أستاذ بكري في راديو دبنجا.
السلام عليكم ورحمة الله. أنا أرحب بكل المستمعين وبأخص الأهل النازحين لمعسكرات دارفور، وأحاول بقدر الإمكان أوضح الهدف الأساسي من برنامج تصنيف النازحين حسب مستويات المعيشة والدخل.
طيب أستاذ بكري، زي ما أشرت حول تصنيفات النازحين والبرنامج ده، السؤال اللي بطرح نفسه أول حاجة، ليه دايرين تصنفوا النازحين ده؟ عشان شنو؟ ليه بالضبط حسي الآن؟ المبرر شنو؟ والهدف شنو؟
في الحقيقة والله برنامج التغذية العالمي يقدم المساعدات الغذائية للنازحين في معسكرات دارفور طيلة 10 سنوات الماضية، وكانت الطريقة بتاع تقديم المواد الغذائية هي طريقة كما نسميها اللي هي إغاثة غير مشروطة، ما كنا بنشترط فيها أي شيء غير إنه النازح وصل المعسكر وهو بيتلقى مساعدات إنسانية. خلال الفترة الماضية أو 10 سنوات الماضية، البرنامج تعرف على إنه النازحين استطاعوا أن يكونوا وسائل دخل، وسائل معيشية، وبإمكاناتهم باستطاعتهم حاليا إنهم يعتمدوا على جزء كبير من معيشتهم عن طريق نفسهم، يعني دون تدخلات إنسانية. أو بعض النازحين، إحنا لا نقول إنه كل النازحين، ولكن بعض النازحين أو في نسب كبيرة منهم حاليا يستطيعوا أن يعمل. ده سبب أساسي. السبب الثاني، حقيقة البرنامج أيضا خلال الفترة الماضية يتلقى موارد من المانحين أو مصادر من المانحين لقيام بتقديم الإغاثة بالنسبة للنازحين، ولكن أوضح إنه لابد من وضع أولوية بالنسبة للمحتاجين أكثر في جدول أعمالنا أو في تقديم الخدمات. وعلى أساس أننا نصل للمحتاج أكثر، كان لابد من القيام بهذا البرنامج بخصوص تصنيف النازحين حتى نتمكن من معرفة من هو أكثر احتياجا دون الآخرين.
طيب أستاذ بكر عثمان، ممثل برنامج الغذاء العالمي، لفائدة المستمع، أنت حسنا اتكلمت عن الأسباب والمبررات، في كم من النازحين الآن في دارفور مسجلين تلقوا الإغاثة وفي كم معسكر؟
حاليا برنامج الغذاء العالمي يقدم في ما يقارب 1,400,000 شخص في مختلف المعسكرات بولايات دارفور، ونحن بنقدم بالنسبة للنازحين في حوالي 600,000 يعتمدوا على قبونات إغاثة، والباقي اللي هو في حدود 800,000 أو 900,000 نازح بيتلقوا مساعدات غذائية مباشرة.
ده في كم معسكر؟ حوالي كم معسكر في دارفور؟
حوالي 50 معسكر في دارفور.
طيب البرنامج بتاع التصنيف بتاع النازحين ده، التصنيف ده ذاته بيتبنى على أي شيء وكيف؟
برنامج التصنيف بيبدأ أولا بيشمل كل النازحين، كل الأسر النازحة في المعسكر المستهدف بالتصنيف، بالرغم أن كل المعسكرات حتكون مستهدفة أو جزء منها أصلا يتغطى، والبرنامج ماشي بصورته يعني حسب خطتنا لعام 2015. بيشمل التصنيف الآتي، أنه حيتم زيارة الأسرة في المعسكر، وعندنا استبيان، هذا الاستبيان يعني مجموعة بتجري مقابلة مع الأسرة وبتسأل الأسرة عن عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ومن هو رب الأسرة وفيما يعمل رب الأسرة أو أفراد الأسرة ومن أين يكتسبوا، ما هو سبل كسب العيش الأساسية بالنسبة لهم، هذا بالإضافة إلى الوضع الصحي لعدد أفراد الأسرة، هل فيهم معاق أو صاحب حاجة خاصة. وبناء على المعلومات المختلفة اللي نحن بنجمعها من كل أسرة في المعسكر يتم تحليل هذه المعلومات، وبناء على المعلومات يتم تصنيف الأسر أو النازحين الموجودين في المعسكر إلى 4 مجموعات.
اللي هي
في المجموعة الأولى هيكون مجموعة هم أقل حوجة للمساعدات الإنسانية أو ما عندهم حوجة للمساعدات الإنسانية، وحيكون في مجموعة ثانية، المجموعة الثانية اللي هم أقل حوجة للإحتياجات الغذائية من برنامج الأغذية العالمي. في مجموعة ثالثة هيكون هم المجموعة المتوسطة أو اللي ممكن يكون ظروفهم أسوأ من المجموعتين السابقة، وأخيرا هو المجموعة التي تحتاج لتدخلات باستمرار. إذن هيكون قسمنا المعسكر إلى 4 مجموعات، المجموعة الأولى اللي زي ما ذكرت وللفائدة أكرر اللي هو مجموعة لا تحتاج لمساعدات إنسانية، ودي بالتأكيد أن إحنا هيكون بالنسبة لنا ما في تدخلات أو ما في دعم حيطلهم، أو شكل الدعم اللي حيتقدم حاليا بالنسبة لهم حيتغير، وحيكون فقط تدخلات في مجالات بتاع التغذية للأطفال والأمهات أو في شكل تغذية مدرسية، ودي بتشمل المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. المجموعة الثالثة اللي هو اللي بيكون أكثر يعني في احتياج واضح بالنسبة لهم، برنامج الغذاء العالمي حيواصل في تقديم مساعدات غذائية لفترة 6 أشهر أو بما نسميه الإغاثة الشهرية، وبعدها إن شاء الله حيتم تقديم أنشطة غذائية أخرى فيما نسميها الغذاء من أجل العمل أو الغذاء من أجل التدريب، وهي أنشطة معروفة لدى البرنامج تقلل الاعتماد على الغذاء الشهري المقدم دون أعضاء، وفي نفس الوقت بتخلق مشاريع جديدة يستفيد منها المجتمع وبيكون في استهداف شخصي للأسر. المجموعة الأخيرة اللي هم لا يستطيعوا إنه يعتمدوا على نفسهم غير مساعدة المجتمع الإنساني، وذيل حيواصلوا معانا في تقديم خدمات شهرية من الإغاثة.
طيب الخطة دي بتاعت التصنيفات اللي حسي حاولت إنها تشرحها وتذكرها، حيصنفوا الناس على 4 مجموعات وكل مجموعة لها حاجات محددة زي ما شرحتوا، الخطة دي حتى الآن شرعتوا فيها؟ مشيتوا فيها لوين؟
نحن الخطة حاليا هي بدأت في 2014، هي جزء أصيل من برنامج الغذاء العالمي ل 2015، على أساس أنه برنامج الغذاء العالمي بيعمل أو جزء من خطته الأساسية في أنه يقلل التدخلات أو ينقل التدخلات الغذائية لتخدم اللي هو بناء وتأهيل المجتمع المحلي دون التركيز على الإغاثة أو الطوارئ. لذلك جاء برنامج التصنيف، وحاليا نحن قطعنا شوط طويل في جمع معلومات وبيانات من 25 معسكر في دارفور من جملة 50 معسكر مستهدف في ولاية دارفور الخمس. وحاليا نحن بدأنا نطبق نحلل أقصد البيانات ونجدولها في 12 معسكر، وهذه الخطة هتستمر في نهاية 2015، مفترض نكون وصلنا إلى 47 معسكر من 50 معسكر.
طيب المعسكرات اللي في البداية اللي انت ذكرتهم اللي حصل فيها التصنيف ديل، ممكن تحددهم لنا وين وين في أي ولاية وأي ولاية؟
طيب حصل تصنيف في معسكرات ولاية جنوب دارفور، بالتحديد في جنوب دارفور ان احنا قطعنا شوط في موسي وسكلي وفي كاسي بعض معسكرات، وفي كريف ايضا جمعنا معلومات، وايضا في ابو ذر في ولاية غرب دارفور واردمتا ودورتي والحجاج والرياض والجامعة في كريندين واحد وفي كريندين اثنين. ودي كلها المعلومات حاليا جاهزة، نحن بندخل فيها معلومات وبنتم تحليلها بناء لما ذكرت، على أساس إننا نستطيع إننا نصنف الأسر الناجحة على الأربع مستويات الخاصة.
بالنسبة للأسر ذاته وتصنيفاته اللي حسي أنتوا بتجمعوا منها معلومات وماشين دايرين في باقي معسكرات لسه ما جارية فيها الكلام، لكن في سؤال، التصنيفات دي شنو البيه تقدروا يعني تتأكدوا بالفعل إنه ما في زول اتظلم من الكلام ده، ما خطوه في تصنيف ما تصنيفه، يعني التأكيد بتاع الكلام ده والعدالة بتاعته كيف؟
سؤال يعني حقيقة مهم جدا وأرجو من الناس يدوه اهتمام. نحن حرصنا في برنامج الأغذية العالمي على أساس أنه يتم زيارة أي أسرة نازحة من قبل موظفي برنامج الغذاء العالمي وشركائنا اللي عاملين معانا في المعسكرات، وأي أسرة حيتم أخذ معلومات عنها. هذا يعني أنه كل ما كانت المعلومات المجموعة من الأسرة صحيحة وسليمة ومأخوذة من رب الأسرة بيمكننا، يعني رب الأسرة أو الشخص اللي ممكن يجد المعلومات عن الأسرة العام، يمكننا في إننا يعني نجري تصنيف سليم بالنسبة للأسرة حسب المجموعة المناسبة بالنسبة لها. ولكن لأي سبب من الأسباب إذا قابلنا إنه عدد من النازحين أو المستفيدين بيفتكروا إنه هم تم تصنيفهم بطريقة غير سليمة، برنامج الغذاء العالمي في نهاية كل جمع معلومات معسكر وعند عرض البيانات الأخيرة أو النتائج الأخيرة للتصنيف هندي مساحة لمقابلة الشكاوى الفردية من بعض الأسر، وحيكون عندنا نظام دقيق للاستماع لكل شكوى على أساس إننا نقدر نكون عادلين في إنه أي شخص لا يصنف في مجموعة هو فعلا لا يمتلك بالنسبة له. أنا أحب أذكر هنا إنه المجتمعات المحلية إن كانت قيادات موجودة أو المجموعات التي تجمع المعلومات هم يتم تعيينهم من المجتمعات بتاعت المعسكرات أو ما هم موجودين في المنطقة نفسهم على أساس إنهم هم أعرف بوضع الأسر وهم أعرف بالبيانات، وفي كثير من الأحيان إحنا لا نعتمد فقط على البيانات بتاعت الأسرة وبس، بل بنحاول نمزج البيانات دي أيضا بما نعرفه من قيادات المجتمع اللي بيستقبلهم موظفينا. لذلك يعني احنا حريصين كل الحرص على اساس انه نقدر نبوش اي مجموعه او اي اسره في مجموعه فعلا يعني هم يعني بتشبه الوضع المعيشي بتاعهم.
في ده ذاته تصنيف بتاع المجموعات وكده للتاكيد من دقه المعلومات انها بالفعل بتعكس الواقع بتاع الزول، بتمشوا انتوا بس كموظفين بتاع البرنامج بتقوموا بالاستمارات دي، ولا في ناس ذات ممثلين من النازحين او من ناسهم بيمشوا معاهم للتاكد من الكلام ده وعكسه بشكل كويس؟
في الحقيقه برنامج الغذاء العالمي او من خلال شركائه نحن دور المجتمع المحلي اللي هو بنخدمه اهم بالنسبه لنا من كل شيء، وبنحاول بقدر الامكان يكون جزء من هذا النشاط. لذلك المجتمعات في المعسكرات دي بالتحديد نحن دائما عندنا موظفين بيخاطبوا القيادات بيتكلموا معاهم، يعني بينوروهم عن نشاط التصنيف ده بالتحديد او اي نشاط اخر برضاهم التام، حتى يمكننا في اننا الرساله بتاعتنا تبقى واضحه وسهله. واذا ما المجتمع المحلي نفسه كان جزء من النشاط صراحه التطبيق حيكون فيه نوع من الصعوبه، ولذلك نحن يعني نشكر تعاون الإخوة النازحين معانا في برنامج التصميم وأيضا في البرامج الثانية.
شكرا للأستاذ بكري عثمان ممثل برنامج الغذاء العالمي على مشاركتك معنا في هذا الجزء الأول من الحوار معك في راديو دبنجا. شكرا لك.
شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
كان عندي يا ما كان كان عندي يا ما كان كان عندي أسرة وبيت كان عندي لمبة وزيت كان عندي أسرة وبيت كان عندي لمبة وزيت كان عندي ليل ونهار وصباح ملان أطيار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج المفقودين. بنشكر كل الناس اللي اتصلوا بينا الأسبوع اللي فات، ومعظم الناس اللي اتكلمت معاهم بيشتكوا بيقولوا هم بيتصلوا أكتر من مرة وما في زول بيرجع عليهم أو مرات ما في زول بيرفع. أنا بقول لكم بالمناسبة دي يعني نحن بنجتهد نرجع للناس، لكن في معظم الحالات الشبكة ما بتساعدنا. فعموما أنسب وقت للاتصال بينا هو يوم الأحد بالظهر أو الاثنين بالصباح، ظهر الأحد أو صباح الاثنين، دي أوقات مناسبة جدا ممكن نرجع للناس فيهم طوال. مرة تانية شكرا لجميع مستمعينا على متابعة برامج راديو دبنجا. نخش في النداءات اللي وصلتنا الأسبوع ده من منطقة السريف. النداء الأول هو نداء قصير لأنه الشبكة ما كانت كويسة والصوت ما واضح. اتصل بينا العمدة علي عيسى المتواجد حاليا في منطقة السريف عشان يبلغ عن أحمد آدم موسى. الزول ده قال طلع مشى مدرمان وكان بيتواصل مع الناس بانتظام وبضرب لهم تلفونات وكده، وفجأة انقطعت أخباره من 3 سنوات ما في زول سمع منه حاجة وما عارفين اللي حصل عليه وشنو. نحاول نسمع كلمتين من النداء.
يصل رسالة لأحمد دبنجا حامد أخوز إلى أخو حسين أحمد آدم موسى أبو طلع من المنينة
عنده خبر أو معلومة من أحمد آدم موسى، ممكن يتصل بالعمدة علي عيسى في نمرة التلفون 09-12-90-83-57. النمرة مرة تانية 09-12-90-83-57.
كان عندي يا ما كان كان عندي يا ما كان.
من حجر العسل ولاية نهر النيل نداء من شمس الدين عوض عبد الله الفادني، بيسأل من قريبه محمد السيف علي قديم الملقب بكاريكا. محمد السيف ده ولد عمره صغير 16 سنة، دخل الجيش وودوهم مناطق العمليات، انفقد في هبيلة قبل 4 سنوات. قالوا بعد الضرب الناس طلعوا ولقوا العربات وركبوها وشتوا. بعد ذاك الأخبار اختلفت، في ناس بيقولوا مشى ضعين الزول ده، في ناس بيقولوا مشى جهة الفاشر، لكن كل أخبار مجهجها ما فيها خبر مؤكد. نسمع جزء من النداء.
أنا شمس الدين عبد الله الفادني، منطقة حي العسل ولاية نهر النيل. الولد ده كان في الضربة الهابيلة قبل 4 سنة وكان ضربوهن، وقالوا في أثناء الضربة لما ضبحوا كان في ضبيح وما ضبيح في لاترناء الضربة، وهو قام صغيره قام 16 سنة قام مرق ومرق وقاموا جاهدين لقوا العربات طلعوا فيها، كل مرة بقولوا في محل، كل مرة يقولوا حي ومرة يقولوا فات على جهة الضعين، مرة يقول فات على جهة التشاج فاشر جوا، مرة يقول فات التشاج. قلت كل يوم يدونها خبر، وناس هنا نازل البحث سياري اسمه محمد مشهور بكاريكا، محمد السيف علي قديم.
هل عنده معلومة أو خبر من محمد السيف علي قديم الملقب بكاريكا؟ ممكن يتصل بشمس الدين عوض عبد الله الفاني في نمرة التلفون 09-23-22-81-08. النمرة مرة تانية 09-23-22-81-08.
ما كان كان عندي ما كان.
من سنار نداء قصير من علي موسى فضل الله محمد يعقوب بيفتش لي وتخالته عبدين بشير الخضر العباس. عبدين قالوا طلع قبل 12 سنة كان في الخرطوم ومرق منها ما تعرفت بعد ذاك الجهة المشي عليها. في ناس بيقولوا زول ده مشى الغرب وناس بيقولوا الجنوب، لكن السنوات ال 12 دي كلها ما في أكيدة للأخبار اللي قاعد تجي دي. عبدين بشير الخضر لما مرق كان شاب صغير عمره زي 20 سنة لما طلع قبل 12 سنة. نسمع جزء من النداء.
علي موسى فضل الله محمد يعقوب وتخالتي عبدين عبدين بشير الخضر العباس. والله طلع قبل 12 سنة كان في الخرطوم وثاني ما جاء. في ناس بيقولوا في الغرب وناس بيقولوا في الجنوب ما معروف. والله تقريبا كان شغال في فرن في الخرطوم كبير ذول كبير يعني عمره 20. والله في ناس بوصفه لكن ما يعني حاجة ما معروفة. الناس بيقولوا شافوا في الغرب وناس بيقولوا شافوا في الجنوب فتشوا له يعني.
هل عنده خبر أو معلومة من عابدين بشير الخضر العباس ممكن يتصل بوتخالته علي موسى فضل الله محمد يعقوب في نمرة التلفون 09-67-07-90-64. نمرة مرة ثانية 09-67-07-90-64.
كان عندي يا ما كان كان عندي يا ما كان.
من قرية أبو شوك شرق بارة نداء من أحمد علي يوسف. أحمد علي يوسف وجه النداء ده لقريبه حامد مصطفى. حامد مصطفى مرق قبل 4 شهور وأخباره انقطعت وما عارفين الحاصل عليه وشنو. هي الأربع شهور فعلا يعني الزول ممكن يشوفه ما كثيرة، لكن حمد مصطفى زول كبير عمره 50 سنة ومتزوج عنده أولاد ومرق من البيت خلاهم وما راجع تاني. زي ما قلنا 4 شهور يعني حتى التلفون كان معاه وقافل. قالوا مشى الذهب لكن في اتجاه ما معروف. نسمع كلمتين من النداء.
أحمد علي يوسف أنا من شرق بارة قرية أبو شوك منزل من حامد مصطفى. والله أنا أقول له يا أخي أنت قريت عندك زي 4 شهور هنا عندك أولادك رايدين هاك وزوجتك وأمك وزول ده ذكروا لنا على جيتهم روابة كده يعني وواحدين بقوله في الذهب. وأنا أتمنى أنه يعود إلى هذه القرية يعني. هاي والله أنا عبر سعد دبنقة وكل زول يعني بسمعني الطفل في الرقم ده يعني إذا بعرف حافظ مصطفى يعني.
هل عنده أي خبر أو معلومة من حامد مصطفى من قرية أبو شوك شرق بارة ممكن يتصل بأحمد علي يوسف في نمرة التلفون 09-17-11-06-22. النمرة مرة ثانية 09-17-11-06-22.
كان عندي ما كان
من القضارف نداء من عايدة عثمان إبراهيم. عايدة فقد أخوها شقيقة أحمد عثمان إبراهيم انفقد في شهر 2 سنة 2012. قالت انفقد في ضربة الأبيض ومن الوقت ذاك ما لقوا له خبر. نسمع النداء.
السلام عليكم، معكم عايدة عثمان إبراهيم من القضارف وفي القضارف حي سواكن. عندي أخوي مفقود اسمه أحمد عثمان إبراهيم اتفقد سنة 2012 في ضربة الأبيض شهر 2. والله العظيم يا جماعة بجد إحنا متجرسين شديد، أمي متجرسة وأبوي كلهم بجد يعني تعبانين تعب شديد خلاص. عشان كده يا ريت يا ريت يا ريت أي إنسان يعرف أخبار عن أحمد عثمان إبراهيم الشهرة بهرب. يا ريت أي زول يعرف عنه أخبار يدق لنا تلفون على الرقم 177-40-223 177-40-223 أو على الرقم 153-77-21. يا ريت يا جماعة. وأنا والله العظيم بناشدين هنا الرئيس عمر البشير بقول له إحنا أولادنا المفقودين دينا ودين وين نعمل شنو نقصوا مين إحنا ليه أنت بتسأل منهم؟ إحنا أولادنا بنديكم لهم ضحية ساي ما ممكن. لكن إحنا أولادنا عايزين نعرف أخبارهم ماتوا ولا حيين ولا حاصل على شنو. وشكرا.
طبعا عايدة قلت لكم الأرقام بنفسها لكن أنا بعيد لكم واحد منها بالراحة. 09-17-74-02-23. نمرة مرة ثانية 09-17-74-02-23.
كان عندي يا ما كان
على كده يا اخواننا بنكون وصلنا لنهايه الحلقه دي من برنامج المفقودين. اذا كان عندكم زول مفقود دارين تبلغوا عنه او اذا تعرفتوا على اي واحد من الناس ان احنا زعناهم مفقودين ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجة في نمره التلفون 00-31-35-62-54-350. نمره التلفون راديو دبنجة مره ثانيه 00-31-35-62-54-350. ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم اقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل.
هنا راديو دبنجة.
راديو دبنجة اكيد
على سر راديو دبنجة سجل بام.
راديو دبنجة ديك جنيو.
راديو دبنجة مكينانك.
راديو دبنجة رتامبي.
راديو دبنجة. راديو دبنجة.
راديو دبنجة. راديو دبنجة.
مستمعينا الأعزاء من الآن يمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجة طول اليوم في الساتلايت أو الديش على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات. في الكاميرا الصناعي عرب سات بتلقوا قناة راديو دبنجة على التردد 11.93.8 أو في لستة القنوات باسم دبنجة سودان. وعلى القمر الصناعي نايل سات بتلقوا قناة راديو دبنجة على الترددات 12.034 و12.399 ويمكنكم البحث عنها في لستة الغنوات تحت اسم دبنجة سودان. ونلفت انتباهكم مستمعينا الكرام إنه قناة راديو دبنجة على القمر الصناعي نايل سات وبانتهاء شهر 6 الجاي هتكون على التردد 12.399 فقط. ويمكنكم مستمعينا الكرام إرسال الصور والأفلام القصيرة على إيميل راديو دبنجة اللي هو راديو دبنجة @yahoo.com. وإذا كانت لديكم أسئلة أو استفسارات يمكنكم الاتصال علينا على الرقم 00-31-35-62-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350.
راديو دبنجة. راديو دبنجة.
راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء مستمعي راديو دبنجة أهلا ومرحبا بكم في برنامج إرشادات صحية. وبرنامجنا اليوم بنستضيف فيه الدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية. والليلة حيكلمنا عن مرض التهاب الكبد الوبائي وده مرض متفشي في مناطق كثيرة من السودان. أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر راديو دبنجة اللي أتاح لنا الفرصة عشان نشارك أهمنا بكثير من المعلومات إن شاء الله اللي حتفيدهم. وأنا بحيي بشكل خاص أهمنا في المعسكرات اللي بيعانوا معاناة شديدة جدا من كثير من الأمراض واللي بيعانوا من نقص هذه الخدمات الأساسية. ونحيي كل أهلنا في دارفور وفي السودان بشكل عام. وموضوع حلقتنا الليلة عن التهاب الكبد الوبائي. التهاب الكبد الوبائي اللي نحن بنسميه في الطب الهيباتايتس هو فيروس وبيسببه فيروسات. الفيروسات دي بتصيب الكبد تعمل له التهاب ومعروف عندنا بيقول له فير. الإنسان جسمه بيصفر بوله بيبقى أصفر وجسمه بيبقى أصفر وحتى بدون مؤاخذة بطرش أصفر. هي كثيرة أنواع الفيروسات اللي هي خمسة، أخطر ما فيها اللي هو هيباتيتس بي وإي وسي اللي هو باء وسين وها، ديل خطرات جدا جدا. طريقة انتقالهم في طريقتين للانتقال. بالنسبة للهيباتيتس بي والهيباتيتس سي ديل بنتقلوا عن طريق الدم. الدم كيف؟ إذا كنا نحن الواحد نظر له دم ملوث في المستشفيات هذا ما بيحصل كثير الحمد لله. بالنسبة للهيباتيتس بي ده انتقاله ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ينتقل عن طريق نقل الدم، عن طريق الأموال. فبالتالي يا جماعة نحن لابد من نخلي بالنا شديد، لأنه ده التهاب عام جدا وفتاك يؤدي إلى الوفاة. والالتهاب ده منتشر جدا في دارفور، والناس تخلي بالها منه، اسمه التهاب الكبد الوبائي. وده أنا أكرر بينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بدون مؤاخذة المجامعة. الموس لو حلقته وأديت الثاني حلق معاه بينتقل برضه. كذلك فرش الأسنان، وكذلك إذا الواحد طعنه حقنة وطعنه باها الثاني، أو الناس اللي بيعملوا الحجامة أو الناس اللي بيعملوا الفصابة، كله ممكن تنقل التهاب الكبد الفيروسي بعد. وده خطر جدا، والناس تجب تتجنب المسائل دي عشان تغي نفسها. الالتهاب اللي قال له انتشار واسع شديد جدا في دارفور هو التهاب هيباتيتس ا، وده المشكلة أنه بينتقل عبر الأكل والمية الملوثة والأكل الملوث. انتقل في دارفور كان وانتشر وعم كل المعسكرات بالنسبة للمياه الملوثة، لذلك الناس تبعد من المياه الملوثة والأكل الملوث. تنظف الأكل بشكل جيد جدا، تنظفه تمام. الموية لو شكينا في إنها ما موية منظفة أو ما فيها كلور ولا ما عندنا كلور نغليها، ده نقول له في هيباتيتس إي أو ها. ده بيسمى النظافة، لازم النظافة في الأكل وفي المياه الشرب. والناس يجب إنها تحافظ على المياه بتاعت الشرب بتاعتها من أي أوساخ أو تبرزات أو كده، وبالذات في البرك وكده لو الموية شكينا فيها يجب إننا نغليها. الأنواع بتاعت الكبد الوبائي عندنا أنواع فوقهم تطعيمات وأنواع تانين ما عندهم تطعيمات. بالنسبة للأنواع اللي عندهم تطعيمات اللي هم نوعين، الألف وباء. لكن يا جماعة والالتهاب الفيروسي ها اللي هو إي ده ما فيه تطعيمات، عشان كده الناس تخلي بالها ويجب من الأكل والشراب. بالنسبة للأعراض، أعراض دي واضحة والناس ممكن يعرفوها، وزمان بيقول لك تمسكوا بصفير ولا مسكوا الغيرغان، نفسها هي نفسها. الإنسان بيفقد الشهية، بيأكل الأكل ده كله، وبيصاب بالفتور العام، وبيصاب بالطمام، وبيصاب بألم شديد في البطن، وطراشه بيبقى أصفر، وبوله بيبقى أصفر. بالتالي الأعراض دي تشابه أعراض تانية، وممكن البصفير يمسك مثلا الواحد لو مسكته ملاريا حادة ممكن يعمل بصفير برضه، لكن ما بس طريقة بتاعة الأعراض دي الحادة دي. عشان كده طوالي وحد يمشي طوالي على المستشفى على طول، يمشي والدكتور بيعمل فحوصات، وفحوصات محددة بنعرف إنه الإنسان ده لو عنده هيباتيتس بيتعالج، والعلاج ما صعب. أهم شيء إنه الناس عارف الأعراض وتحفظها. وفي ناس كتار أحيانا بيجيهم دش في جسمهم، حبوب وألم في المفاصل، وناس بيجيهم وجع في العيون شديد. ودي يا جماعة الأعراض دي إذا بدت والما ودينا الناس كتار يقول لك نديله عروق ونأكله كده، يا جماعة الكلام ده ما صحيح. الأعراض دي بدت لابد من الشخص يمشي المستشفى وبيدوه العلاجات بتاعته، وبإذن الله بيطيب وبيبقى كويس. بس أنا في نهاية الحلقة أقرر لكم يعني كده يا جماعة نحن نحاسب على نظافتنا، ونحاسب على أكلنا منجض بشكل جيد وبنار كويسة، نار حامية ويسخن تمام، وحتى ناكله أساس ما يتلوث. ونحن وقت نجي نطبخ نغسل أيادينا بشكل جيد، حتى الواحد لا مؤاخذة لو فات المستراح فات زي الناس غسل يده كويس، وبعد ده ممكن يجي يدخل يده، سواء كان المرة اللي بتطبخ فاتت لا مؤاخذة على الحمام راح طلعت زي الناس تغسل يده وتجي تطبخ أساس إنه هي مثل. في ناس أكثر من 90% أو أكثر 91% من الناس بيكون هو شايل المرض لكن ما بيتعرفوه. الإنسان الزي ده خطير، أنت بتكون شايله لكن أنت نصيح وما عليك أي أعراض لكن بتنقله لواحد تاني. عشان كده تغسل يدك ما معروف، ممكن أنت عندك المرض لكن بس ما ظاهر. الفيروس بيكون في جسمك موجود، تقوم تمشي ما تغسل كويس، ولا تقوم تمشي حلاقة عشان تبادل موس الحلاقة مع واحد تاني ولا. عشان كده لازم أنت تعمل حسابك، لأنه قد يكون يكون المرض موجود عندك لكن ما ظاهر بشكل اعراض. ده معناته الفيروس في جسمك, وده كثير من الناس, اكثر من 90% الفيروس موجود عندهم. والناس ممكن يمشي يفحصوا عشان يتاكد. في طريقه مهمه جدا بينتقل بها التهاب الكبد الوبائي. المراه ممكن تنقله لاطفالها المواليد, يعني اللي بتلبلوا حامل بطفل ممكن ينتقل من المراه الحامل الى الجنين. بالتالي يا جماعه اي واحد منكم ممكن يمشي يفحص اساس انه في ادويه هسه ظهرت بنقدر من ناحيه الانتقال. عشان كده يا جماعه اي مويه ممكن يكون فيها الفيروس, اي اكل ممكن يكون فيه الفيروس. المويه اغلوها, لو ما في كلور اغلوا المويه قبل ما تكبوها في الاجيال عشان تضمنوا انكم تشربوا مويه صحيحه. والهيباتايتس اي ده اللي هو الحاء اللي قلت لكم الاخير اللي بنتقل عن طريق الاكل والشرب, ده يا جماعه ده وباء في دارفور وحصل كثير, وانا كنت موجود هناك وقتل كثير من الحوامل, ذات الحوامل يا جماعه والاطفال. صعب جدا مع الحوامل والاطفال. عشان كده تغلي المويه, تعمل حسابها في الاكل, تنجد الاكل كويس, يعني اكل ما ياكلون سوى يرجوه لم ينجب, وما في واحد يدخل يده في الزير لانه ممكن يدك تكون انت عندك المرض الفيروس وانت ما عارف. بالتالي لما انت تدخل يدك في الزير واخوك ثاني يشرب يكون في فيروس ويشرب الفيروس ويكون انت سبب في انه سببت له المرض وقد يؤدي لوفاته. عشان كده يا جماعه الناس تخلي بالها, واي حد عنده ده, اي واحد عنده سؤال في موضوع الهيباتايتس والغيرتان ده يقدمه للبرنامج ونحن ان شاء الله نجيب عليه. ونحن لابد من نقي نفسنا في علاقاتنا الجنسيه, في استخدام للاموات للكبر للحجامه وللوشم والحاجات دي. والحاجات دي بتحصل يا جماعه في الظروف اللي نحن زي ما عايشين وانتم كلكم عارفين هو الظروف بتاعت المعكرات, والناس ما متوفره عندهم المياه النظيفه النقيه كثيره, وحتى الكثافه السكانيه في منطقه محدده واحده, والناس يعني تعبت شديد جدا وما حاربته الا بالنظافه. انا في الختام انا بشكر كثير راديو دبنجا وبرسل عبر تحياتي لكم كلكم, وان شاء الله يعني نتمنى لكم العافيه وربنا يمتعكم بالصحه والعافيه, والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
شكرا للدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية, شكرا لإفاداتك ونصائحك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة, والحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. بقول لكم ودعتكم الله وقي العافية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.